الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك، الله ربنا هو الإله.
الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلقاؤنا اليوم بمشيئة الله عز وجل هو اللقاء الثالث مع اسم الله الحق. وقد بينا في لقاءين مضايا أن الحق يرد في كتاب الله سبحانه وتعالى على عدة معان، منها العدل والصدق والإسلام والقرآن، ومنها أن الحق يرد في كتاب الله سبحانه وتعالى يراد به اسم الله سبحانه وتعالى الحق، وبينا ثبوته في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن الحق في اللغة نقيض الباطل ويدل على الوجوب والثبوت، وأن الحق في معناه في ذات الله سبحانه وتعالى يدل على أن الله سبحانه وتعالى حق في ذاته، وحق في وجوده، وحق في ربوبيته وألوهيته، وحق في أفعاله ومقتضى شرعه. وبينا أن هذا الاسم الحق له أثره الواضح في هذا الكون، فالله سبحانه وتعالى لم يخلق السماوات والأرض إلا بالحق، والله سبحانه وتعالى لم يخلق الناس إلا بالحق، والله سبحانه وتعالى بين بالحق لماذا خلق الناس وخلق السماوات والأرض كما بينا ذلك بتفصيل أو بشيء من التفصيل. وفي لقائنا الماضي بدأنا ذكر الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله الحق، فكان أول الآثار الإيمانية التي ذكرناها أن الإيمان باسم الله الحق يقتضي توحيد الله سبحانه وتعالى بالعبادة كما يقتضي توحيده بالربوبية، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وذكرنا أن الأثر الثاني لإيماننا باسم الله الحق أن نحمد الله سبحانه وتعالى ونغتبط مسرورين بهذه النعمة التي وفقنا الله لها حينما وفقنا للإسلام، فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، ذلك لأن الإسلام هو دين الحق وما سواه باطل، وما سواه من الأديان أصحابها على ضلال وعلى كفر، وإن لم يتوبوا إلى الله عز وجل وماتوا على هذا الباطل فهم كفار مخلدون في النار، وهذا مما ينبغي أن ينتشر بين الناس عموما وبين المسلمين على جهة الخصوص. وأما الأثر الإيماني الذي نريد أن نركز عليه أو أن نبدأ منه اليوم بمشيئة الله عز وجل، فهو أنه لابد أن يكون المؤمن بالحق متوكلا على الله الحق سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إن صاحب الحق ينبغي أن يتوكل على الحق وهو يعلم يقينا أن الحق سبحانه وتعالى لن يخذل أبدا من يدعو إليه، ولن يخذل أبدا رجلا عمل بالحق ودعا له أبدا، وهذا من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى كما سنذكر ما يناقضه بعد إن شاء الله سبحانه وتعالى. وإن من الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله الحق أن يعلم كل مؤمن بالحق أنه لابد أن يظهر الحق على سلوكه وعمله واعتقاده، وأنه لابد أن يكون داعيا للحق مستمسكا به مبلغا إياه صابرا على ما يناله من الأذى في سبيل تبليغ الحق. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فإن الله سبحانه وتعالى أمر أن يبلغ ما أنزل إليه من الحق، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، وقال سبحانه وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنه منذ نزلت هذه الآيات والنبي صلى الله عليه وسلم يمضي في طريق الحق، يبلغ الحق مهما كان في سبيل هذا الحق من الإيذاء. إنه صلى الله عليه وسلم كان يلقب قبل تبليغ الحق بالصادق الأمين، كان يلقب قبل البعثة بالصادق الأمين، وكان معروفا نسبه وشرفه وكرامته عند العرب. فلما أمر بتبليغ الحق تعرض للأذى، تعرض للأذى في بدنه، وتعرض للأذى في شرفه وكرامته، وتعرض للأذى في زوجه وعرضه، تعرض للأذى في كل من حوله ممن اتبعوه على الحق. لقد كان يراهم صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون في سبيل الحق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بعضهم وهو يقتل تحت أثر التعذيب في سبيل الحق، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يصبر ويأمرهم بالصبر ويعدهم بما هو أعد بما أعده الله سبحانه وتعالى جزاء لذلك. فكان يقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. إن هذا الصبر الذي أمروا به لأنهم يبذلون أغلى ما يملكون في سبيل أغلى ما يبذل له، إنهم يبذلون ذلك، يبذلون النفس والنفيس في سبيل الحق سبحانه وتعالى. ولأجل الحق يهون كل الأذى، ولأجل الحق يهون كل البلاء، لأننا نريد رضا الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن نبتلى. إن الذي يظن أنه يمضي على طريق الحق دون أن يبتلى ينبغي أن يراجع نفسه، وينبغي أن يسأل نفسه سؤالا مختصرا سهلا يسيرا: هل هو أكرم على الله سبحانه وتعالى من أنبيائه ورسله؟ لو كان بالإمكان، لو كان هناك من يمضي على طريق الحق، لو أن هناك أناسا يمضون على طريق الحق دون ابتلاء ودون إيذاء، لكان أولى الناس بذلك الأنبياء. لكننا وبكل صراحة وجدنا العكس في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وجدنا أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد وغيره من حديث أبي هريرة. قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد له في البلاء، وإن كان في دينه لين خفف له في البلاء. ولا يزال البلاء بالعبد المؤمن حتى يمشي على الأرض وما له من خطيئة. وقال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. على هذا المعنى عاش النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا المعنى رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالقرآن كما رب الصالحون أبناءهم قبل. إن لقمان الحكيم قال لابنه كما في سورة لقمان: قال يا بني أمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. لا تظن أنك إن أمرت بالمعروف سيمدحك الناس فقط، قد يحدث ذلك، لكن الأصل أنك تتعرض للإيذاء، والإيذاء متنوع ومختلف. قد تبتلى في نفسك، قد تبتلى في ولدك، قد تبتلى في بدنك، قد تبتلى في شيء من الأشياء التي تحبها وتعز عليك، ومع ذلك فإنه لا بد من الابتلاء. إن الذي كما نقول إن الذي يظن أنه يمضي على طريق تبليغ الحق دون ابتلاء واهم أو لا يفهم حقيقة القضية. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إن لقمان قال لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، لأن الأذى لازم من تبليغ الحق. وقال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعلى هذا كما قلنا عاش النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه ويأخذ عليهم العهد أن يبلغوا الحق دون خوف، كما في صحيح مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. وإن سبب ورود هذا الحديث عجيب جدا، إن خطيبا قام يمدح معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه، فلما راه عبادة يمدح معاوية قام فأخذ الترابة فجعل يحثوه في فمه، فتعجب لذلك معاوية ورأى أن ذلك سلوك لا يليق، فقال لما تفعل ذلك؟ قال إنك لم تكن معنا حين بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، وألا نخاف في الله لومة لائم. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احثوا في وجوه المداحين التراب. إن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه كان أحد النقباء الاثني عشر حينما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، وإن تلك البيعة كانت دينا في رقبته وفي عنقه، كان يحتفظ بها ولا يخل بها. قال وأخذ علينا أن نقول بالحق حيثما كنا، وألا نخاف في الله لومة لائم. وكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يمتثلون ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم وما أوصاهم به النبي صلى الله عليه وسلم. إن أبا ذر رضي الله تعالى عنه كان قد تلقى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، تمسك بهذا الحديث وبفهمه لهذا الحديث، مع أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خالفوه، مع أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جمهورهم وجمهور العلماء من بعدهم كانوا على خلاف أبي ذر رضي الله تعالى عنه. كان أبو ذر يرى أن ما بقي من حاجتك من المال ينبغي أن تنفقه حتى ولو كان هذا المال قد أديت زكاته، وكان يستدل بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم ثابت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم دعاه يوما فقال يا أبا ذر أترى أحدا؟ قال فنظرت ما بقي علي من الشمس، يعني علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أو ظننت أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرسلني في حاجة، فنظرت كم بقي من الوقت لأعود قبل صلاة المغرب. قال هل ترى أحدا؟ قلت نعم يا رسول الله. قال والله ما أحب أن لي مثل أحد ذهب فأنفقه إلا 3 دنانير. كان أبو ذر رضي الله تعالى عنه يتمسك بهذا الحديث، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر لا يأمر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين المستحب لا الواجب. وإن الزكاة لما شرعت زكاة طهرا للأموال ورفعت الحرج عن أصحاب الأموال أن يدخروا ما شاءوا ما داموا يؤدون زكاة هذه الأموال، ومع ذلك فقد تمسك أبو ذر رضي الله تعالى عنه بفهمه لظنه أنه الحق وخالف الدنيا كلها. إن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه تنازع مع أبي ذر في الشام، كما ثبت في صحيح البخاري من طريق زيد بن وهب في قوله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال معاوية بن أبي سفيان نزلت في أهل الكتاب، وقال أبو ذر بل نزلت فينا وفينا، فشكاه معاوية رضي الله تعالى عنهم إلى أمير المؤمنين ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فلما دخل أبو ذر المدينة بأمر عثمان الذي أمره أن يقدم عليه اجتمع الناس ليعلموا لماذا خرج من الشام، ما الذي جرى؟ فظن عثمان أن هذا سيحدث فتنة، فقال له يا أبا ذر لو تنحيت قريبا فنزل بالربذة، وهي مكان يبعد عن المدينة مسيرة 3 أيام. إن أبا ذر رضي الله تعالى عنه لم يخالف ولي أمره حينما أمره بأن يتنح، لكنه لم يتنازل عن قوله وأصر على أن يقول هذا القول حتى مات عليه. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم كانوا يأتسون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قتل عمه وهو يدعو إلى الله، مات عمه وهو يدعو إلى الله، ومات زوجه خديجة وهو يدعو إلى الله، وتخلى عنه كثير من الناس وهو يدعو إلى الله، أوذي في بدنه، أوذي في عرضه، أوذي في كرامته وشرفه، أوذي في كل ذلك، وهو صابر يصمد على هذا الحق ويثبت على ما أمره الله سبحانه وتعالى من تبليغه. هكذا كان، فتربوا على هذا المعنى. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه رضي الله تعالى عنهم تربية مباشرة على أن يقولوا الحق، لا يخاف في الله لومة لائم، وأن لا يخاف في الله لومة لائم، وأن لا يستحوا أبدا من كلمة الحق مهما كان المانع من هذه الكلمة. تأمل ما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب وكان على يمينه وكان عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ. إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحترم حق اليمين وأن يربي أصحابه على ذلك، فبعد أن شرب قال للغلام الصغير، قال له: أتأذن لي أن أسقي هؤلاء؟ فقال الغلام وقد تعلم الدرس، قال: والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، قال: والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، أنا صاحب الحق الآن، أنا الذي على اليمين، وهذه كرامة لي، وهذا شرف لي أن أشرب بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذا الموقف يعامل بصورة مختلفة الآن، يعامل بصورة تخالف هذا المنهج التربوي الذي ربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. نعم، لو حدث هذا الآن لقال أبو هذا الولد: إياك أن تفعل ذلك، ليس من الأدب أن تشرب قبل الكبار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع منه هذا الجواب أعطاه الشراب وجعله يشرب أولا، مع أنه صلى الله عليه وسلم في موطن آخر علم أصحابه أن يقدموا الكبير في غير هذا الموطن، كما في صحيح البخاري، كما في صحيح البخاري في تلك القصة المشهورة التي كان فيها ثلاثة من الأنصار: الأول عبد الله بن سهل، والثاني محيصة، وأخوه حويصة. وكان عبد الله بن سهل ومحيصة قد خرج إلى خيبر بسبب الفقر ليعمل هناك، فأخبر محيصة أن عبد الله بن سهل قد قتل، فلما أخبر بذلك ظن أن اليهود قتلوه في أرض خيبر، فذهب إليهم وقال: أنتم قتلتموه؟ قالوا: لا والله ما قتلناه. فذهب ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أخوه حويصة، فلما وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يتكلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، يعني اجعل أخاك الأكبر هو الذي يتكلم، مع أنه ما كان يشهد الموقف، مع أنه ما كان حاضرا آنذاك، لكنه أراد أن يعلمه حق الكبير في هذا الموطن. إن النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه بهذه المواقف على مراعاة الحقوق، وأن صاحب الحق لا ينبغي أن يستحي. وكذا كان أصحابه رضي الله تعالى عنهم يربون أبنائهم وأبناء المسلمين. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال عبد الله بن عمر: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار، أي من النخل، فجعل يأكل منه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. قال عبد الله بن عمر: فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة. إن ابن عمر رأى الجمار وهذا من النخل فأخذ ذلك قرينة، فقال الناس وقد وقعوا في شجر البوادي: قالوا: حدثنا يا رسول الله ما هي؟ كان ابن عمر يريد أن يقول هي النخلة، لكنه قال: فاستحييت أن أتكلم وفي القوم أبو بكر وعمر. فلما انتهى المجلس وقالوا له: حدثنا يا رسول الله، قال: هي النخلة. فخرج عبد الله بن عمر وأخبر أباه بما كان في نفسه، فقال له أبوه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: قال: لئن كنت قلتها أحب إلي من كذا وكذا، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. يعلمه أنه ما دام يحمل العلم النافع في هذا الموطن لا يستحي، وما دام أحق الناس بهذا الموقف لا يستحي. وكذا كان يربي أبناء الصحابة رضي الله تعالى عنهما، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عوف من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال عبد الله بن عباس: كان مجلس عمر من أشياخ بدر، وكان يشاورهم في أموره وأمور المسلمين. وهكذا شأن الحاكم المسلم الصالح، أنه يقرب الصالحين ويستشير العلماء وأهل الفضل. فاستشار هؤلاء الذين كانوا من أفضل المسلمين وهم أهل بدر. قال عبد الله بن عباس: وكان عمر رضي الله تعالى عنه يدخلني معهم مع صغر سنه، ومع أنه لم يكن من أهل بدر، فوجد بعض القوم في نفسه من ذلك تأثروا. وقال أحدهم في رواية لمسلم أنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، قال: لما تدخل هذا معنا وفي أبنائنا؟ من هو في مثل سنه؟ من هو في مثل سنه؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنه من حيث قد علمتم، إنه من قد علمتم، يعني هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال عبد الله بن عباس: فدعاني عمر رضي الله تعالى عنه يوما وما أراه قد دعاني إلا ليريهم، فلما جلسنا قال: حدثوني عن قول الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال بعض القوم: أمرنا إذا فتح علينا أن نسبح الله ونستغفره. وسكت بعضهم، فقال عمر بن عباس: ما تقول أنت يا ابن عباس في هذه الآيات؟ فقال: هذا أجل النبي صلى الله عليه وسلم قد نعاه إليه ربه. فقال عمر: والله يا ابن أخي ما أعلم عنها إلا ما قلت. إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أراد أن يعلم عبد الله بن عباس بصورة عملية ألا يستحي من قول الحق، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه. ولنتأمل هذا الحديث الآخر الذي فيه تربية واضحة، إن ابن عمر استحى أن يتكلم في وجود أبي بكر وعمر، إن ابن عباس ظن أن مجلسه مع هؤلاء القوم لن يكون سديدا، لكن هذه التربية السديدة كانت سببا في تقوية قلوب هؤلاء الصغار من الصحابة رضي الله تعالى عنهم على قول الحق. ولنتأمل كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم النساء قول الحق، ولا يمنعهن من ذلك مانع ولو كان الحياء الذي هو خلق جبلي في النساء. نعم، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم سلمة وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما أن أم سليم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ كثيرا ما كنا نقول إن هذه المرأة جاءت تسأل عن شيء يستحي من ذكره النساء، بل إن بعض النساء تعبى أن تذكر هذا السؤال لزوجها أو لأبيها أو لابنها، لأنها ترى أن هذا شيء مما يخدش الحياء. فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. وهذا ما يسميه أهل البلاغة ببراعة الاستهلال، بدأت بهذه الحجة القوية، أخذتها من كتاب الله عز وجل: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وقال تعالى: والله لا يستحي من الحق. إن هذه الآيات كانت نبراسا لأم سليم وهي تضع هذه المقدمة القوية، قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة وجهها حياء وقالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لأم سليم: فضحت النساء. لكن أم سليم كانت تمضي على نور وتسير على هدى وتبلغ الحق، وعلمتنا أن الذي يستحي من قول الحق لا يستحي حياء محمودا، وإنما حياؤه مذموم متكلف مصطنع، فهذا ليس من الحياء الحق الذي أمرنا به في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن أولى الناس بهذا الخلق الكريم وهو تبليغ الحق والصبر على الأذى، وهو تبليغ الحق والصبر على الأذى في سبيل تبليغه هم أهل العلم الذين أخذ الله سبحانه وتعالى عليهم الميثاق. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لكن هذه الآية قد يرى البعض أنها خاصة بأهل الكتاب، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن من فعل ما فعلوه كان حكمه حكمهم ولا شك. ولذلك قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى عند قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل، قال: من فسد من علمائنا كان كعلماء اليهود، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال من حديث أبي سعيد وأبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ فالواجب على أهل العلم أن يبينوا الحق الذي يحتاجه الناس، وأن لا يكتموا هذا الحق الذي معهم مهما كان المانع من تبليغ هذا الحق. إن التاريخ أبدا لن ينسى لأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه ثبت في فتنة خلق القرآن، وأن هذا كان سببا في أن أطلق عليه إمام أهل السنة والجماعة. وإن التاريخ أيضا لن ينسى لبعض العلماء الذين عاصروه، والذين لو راجعت ترجمتهم في كتاب تهذيب التهذيب أو ما كان نحوه من كتب التراجم لوجدت هذه الجملة التي تعد وصمة في جبين هؤلاء الذين أجابوا في الفتنة، قالوا في ترجمته: وقد أجاب في الفتنة، مع أنه كان مترخصا، مع أنه كان من أهل العلم والفضل، مع أنه كان من أفضل أهل الناس في زمان أهل العلم في زمانه، لا سيما أهل الحديث، ومع ذلك يقال هذا تسطيرا لهذا الحدث في ترجمته. إن التاريخ لن ينسى لهذا الرجل موقفه، ولا لهذا الرجل موقفه أيضا. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا تكلم العالم تقية والجاهل يجهل، فمتى يتعلم الناس؟ إنها كلمة خطيرة يحتاج أهل العلم إلى تدبرها مرارا وتكرارا. إذا تكلم العالم تقية والجاهل يجهل، فمتى يتعلم الناس؟ وإن كثيرا من الحقوق ينبغي أن تبين في هذا الزمان، فإن من أولى الحقوق التي ينبغي أن تبين لجماهير المسلمين أن أعظم حق لله سبحانه وتعالى هو التوحيد، وأنه ينبغي أن نحذر الناس من كل ما يشوب هذا التوحيد من أفعالهم أو أقوالهم أو اعتقاداتهم، وإن كان كثير منهم معذورا فيما يرتكبه من الشرك سواء في القول أو في الفعل أو الاعتقاد، حتى يعلم الناس وحتى تقام الحجة على الجميع ببيان دين الله سبحانه وتعالى. فأي حق أحق من التوحيد نبلغه للناس؟ وإن من الحق الواجب بيانه في هذا الزمان أن نبين للناس أن المسلمين فقط هم على الحق والتوحيد، وأن من سواهم كفار ضلال، وإن ماتوا على ما هم عليه من الاعتقاد الباطل فهم مخلدون في النار. وتلك كلمات لا تحتاج إلى مجاملة ولا تحتاج إلى مداهنة. قال الله سبحانه وتعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون. وإن من الحق الواجب بيانه على العلماء في هذا الزمان أن يبين للناس أن أعيادنا أعياد معروفة محدودة لا تؤخذ إلا من الشرع، فعيد الأضحى لنا عيد، وعيد الفطر لنا عيد، ويوم عرفة عيد للحجيج، ويوم الجمعة عيد كذلك بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ذلك لا يعني أن نتوسع في الأعياد، فإن هناك من الأعياد ما لا يجوز البتة أن نحتفل به ولا أن نشارك فيه. وقد ضربنا لذلك مثلا بعيد يقدسه الناس ويحتفلون به أيما احتفال على المستويات الرسمية وغير الرسمية، وهو الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو والله أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا بل ينبغي من كمال عقد الإيمان أن يكون أحب إلينا من نفوسنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري حين قال عمر: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفس لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر بن الخطاب: والله يا رسول الله لأنت الآن أحب إلي من نفسي. ولحبنا النبي صلى الله عليه وسلم نتمسك بسنته، ولحبنا النبي صلى الله عليه وسلم لا نخالف سنته، ولا نفعل أمرا محدثا في دينه لم يفعله هو ولا أصحابه، وقد بينا شيئا من ذلك في لقائنا الماضي. إن من الحق الواجب بيانه أيضا في هذه المسألة أنه لا يجوز لنا أن نحتفل بأعياد الكفار، فليس عيد الكريسماس ولا عيد الميلاد ولا عيد شم النسيم الذي يسمى عند النصارى بعيد القيامة المجيد، ولا عيد الحب ولا عيد الأم، ليست هذه الأعياد أعيادا لنا. إن تلك الأعياد ليست أعيادا لنا، ولا ينبغي أبدا أن نحتفل بها لعدة أسباب. أولا، أن الأعياد تؤخذ من الشرع، وليس في دين الله عز وجل ما يسمى بعيد الربيع، ولا ما يسمى بعيد الأم، ولا بشم النسيم، ولا بعيد القيامة المجيد. ثانيا، أن مقتضى هذه الأعياد ينافي ما جاء به شرع الله سبحانه وتعالى. فعيد الأم مثلا الذي اقترب موعده والذي يستعد الناس للاحتفال به لا يجوز للمسلمين أن يحتفلوا به، إن مقتضاه لا يليق بالمسلمين وغير موجود عندهم أصلا. إن النصارى والكفار في بلاد الغرب يحتفلون بعيد الأم لأن الواحد منهم إذا كبرت أمه في السن وكذلك أبوه يلقيهما في دار للمسنين ثم يأتي لهما في كل عام مرة، في هذه المرة يسمون هذا اليوم يوم العيد، عيد الأم، يحتفل مع أمه ومع أبيه في دار المسنين ثم يتركهم ويمضي. وهذا أبدا والله لا يجوز في دين المسلمين. إنه حرام علي أن أقول لأمي أف، أو أن أقول لها كلمة تشعرها بأنني مللت منها أو ضجرت منها. إن هذا يكون من العقوق، والعقوق أكبر الكبائر بعد الشرك بالله. إن عقوق الوالدين أكبر الكبائر بعد الشرك بالله. ولذا قارن الله سبحانه وتعالى الأمر ببرهما بعد الأمر بتوحيده، فقال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أفيليق بمسلم أن يحتفل بعيد هذا معناه؟ لا والله، لا يجوز لنا، لا يجوز لنا أن نحتفل بعيد الحب، لأن تلك المعاني من العشق المؤسس على علاقة غير شرعية ليس حلالا أبدا في دين المسلمين، ولا يجوز البتة أن نحتفل به. إن عيد القيامة المجيد الذي يسميه الناس بعيد شم النسيم عيد يرتبط باعتقاد باطل عند الكفار النصارى، يعتقدون أن المسيح ابن مريم عليه وعلى أمه السلام مات في أثناء الصلب ثم قام القيامة المجيدة بعد 3 أيام من دفنه أو نحو ذلك. وهذا اعتقاد باطل، فإن المسلمين يعتقدون أن المسيح ابن مريم عليه السلام ما مات إلى الآن، ويعتقدون أنه حي رفع إلى السماء كما قال الله سبحانه وتعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فاحتفالنا بهذا العيد يشبه إقرارا بتلك العقيدة الباطلة، وهذا لا يجوز. ثالثا، احتفالنا بهذه الأعياد فيه تشبه باليهود والنصارى وفيه ولاء لهم، وهذا ضربة لعقيدة الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراء من الكفر والكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوما حشر معهم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الكافرين. لا يليق أبدا إذن برجل ينتمي إلى العلم أن يغتر بهذا الذي يفعل في هذا الزمان من الاحتفال بهذه الأعياد، بل لا يليق بأهل العلم أن يذهبوا إلى معابد الكفار في الكنائس يحتفلوا معهم بتلك الأعياد الشركية الكفرية الباطلة. فلا يغتر الناس بأنهم رأوا مثلا فلانا من المشايخ أو من الدعاة يجلس مع النصارى يحتفل بالعيد معهم كما يحتفلون، هذا والله لا يجوز. لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يعني أتريدون أن تقيموا الحجة على أنفسكم من الله إن عذبكم لأنكم اتخذتم الكافرين أولياء من دون المؤمنين؟ وإن من الحق الواجب بيانه في هذا الزمان أن يعلم الناس أنه لا يجوز لنا البتة أن نترك الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى أو أن نترك التحاكم إلى شريعته، ولا يجوز أن نجعل هذه الشريعة محل استفتاء، فإن القضية تتعلق بالإيمان. قال الله سبحانه وتعالى، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال سبحانه وتعالى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله سبحانه وتعالى، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وإلا أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وإن من الحق الواجب بيانه في هذا الزمان كذلك أن نبين للناس أن الذين أفتوا بحرمة النقاب وبحرمة الختان قد ارتكبوا جريمة في شرع الله عز وجل، لأنهم حرموا ما شرعه الله، لا نقول ما أحله الله وإنما نقول حرموا ما شرعه الله. إن جماهير العلماء على مدى ما يزيد على 14 قرنا من الزمان ما قال أحد منهم بحرمة النقاب ولا أنه بدعة في الإسلام، ولا قال أحد منهم بحرمة الختان ولا أنه عادة جاهلية أخذها المسلمون من الفراعنة الكفار، أبدا أبدا. ما قال ذلك إلا هؤلاء الخلوف الذين ضيعوا أمانة العلم. قال تعالى، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وإن من الحق الواجب بيانه أن يعلم المسلمون جميعا أنه لا يجوز للمسلمين أن يسلموا امرأة أسلمت طواعية واختيارة لا كراهية وإجبارة، لا يجوز لهم أن يسلموا تلك المرأة إلى الكفار ليفتروها عن دينها أو يردوها عن الحق الذي عرفته، فإن ذلك والله حرام مخالف لنص صريح نزل في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما عقد مع الكفار صلح الحديبية، لما عقد هذا العقد كان من شروطه، وعلى ألا يأتيك منا رجل إلا رددته إلينا. وفي رواية، وأصل الحديث ثابت في الصحيح، وفي رواية أن الكفار قالوا، وعلى ألا يأتيك منا أحد إلا رددته إلينا. فلما عقد النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية على ذلك نزلت آيات سورة الممتحنة. وفي هذه السورة، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. إن تلك الآية كما قال الحافظ ابن كثير مع هذه الرواية دليل على أن القرآن يخصص السنة، وعلى طريقة بعض السلف أن القرآن ناسخ لهذه السنة. إن النساء لا يجوز البتة أن نسلمهن إلى الكفار حتى ولو كان بيننا وبين الكفار عقد وعهد وميثاق أن من أسلم منهم نعيده إليهم، فكيف ونحن في بلاد المسلمين وليس بيننا وبين الكفار هذا العهد وهذا الميثاق؟ إن تلك جريمة لا تجوز، لا تتفق مع حقوق الأخوة قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. من سيجيب عن رب العالمين سبحانه وتعالى حينما يسأل عن هذه المرأة التي فتنت أو قتلت لأنها أصرت على الحق وأصرت على هذا الدين الذي عرفته طواعية واختيارا وآمنت برب العالمين سبحانه وتعالى؟ إن هذه الحقوق ينبغي أن تبين للناس وأن يعلموا أنهم آثمون إن لم ينكروا هذه المنكرات التي تجري. هذه المنكرات التي تجري، نعم قد يسع العالم أحيانا أن يسكت عن شيء من الحق يضر الناس العلم به ويحدث فتنة أحيانا، نعم فإن ذلك من الأمور المعتبرة التي دلت عليها النصوص. فإن علي رضي الله تعالى عنه ثبت عنه كما في صحيح البخاري أنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وأخذ هذه الجملة الإمام الذهبي رحمه الله تعالى مع حديث أبي هريرة الثابت في صحيح البخاري الذي فيه أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، بثثت أحدهما ولو بثثت الآخر لقطع مني هذا البلعوم. يقول الذهبي رحمه الله تعالى معلقا على هذه الجملة، قال معلقا على هذه الجملة: نعم قد يترك نشر بعض الحق والعلم لأن المصلحة في ذلك. قال: هذا دال على جواز كتمان بعض الأحاديث التي تحرك فتنة في الأصول أو الفروع أو المدح أو الذم، أما حديث يتعلق بحل أو حرام فلا يحل كتمانه بوجه، فإنه من البينات والهدى. وفي صحيح البخاري قول الإمام علي رضي الله تعالى عنه: حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وكذا لو بث أبو هريرة ذلك الوعاء لأوذي بل لقتل، ولكن العالم قد يؤديه اجتهاده إلى أن ينشر الحديث الفلانية إحياء للسنة، فله ما نوى وله أجر وإن غلط في اجتهاده. وتماما للفائدة نذكر أيضا ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح حديث أبي هريرة، قال: وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، ومالك في أحاديث الصفات، وأبو يوسف في الغرائب، ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم عنه في الجرابين، وأن المراد ما يقع من الفتن ونحوه عن حذيفة وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي. قال: وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة وظاهره في الأصل غير مراد، فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب، والله أعلم. ومن ما ينبغي أن يكون من آثار الإيمان بسم الله الحق أن يسلم المؤمن لأحكام الله الشرعية ولأحكام الله القدرية، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يشرع شرعا إلا لأنه الحق العليم الحكيم، ولا قضى قضاء إلا لأنه الحق العليم الحكيم. وأن من ظن أن الله سبحانه وتعالى قدر عليه مصيبة أو ابتلاء لأنه يريد أن يؤذيه أو يريد أن يعبث به، فهذا من سوء الظن بالله، نعوذ بالله من سوء الظن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا للحق ويثبتنا عليه، وأن يجعل لنا الحياة خيرا من وأن يحيينا ما دامت الحياة خيرا لنا، وأن يتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك له.